الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا اليوم الرابع والعشرون من شهر شعبان لسنة 1433 للهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر يوليو لسنة 2012 من الميلاد. نستأنف درسنا في دراسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، باب 11، الحديث 18، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم صبره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، فبايعناه على ذلك. وسبق أن أخذنا درسا في شرح هذا الحديث، وكان من المقرر أن يتم شرح هذا الحديث في حوالي 4 دروس، لكن هذا هو الدرس الأخير قبل شهر رمضان، ونحاول بقدر الإمكان أن يعني نختصر في الكلام على المباحث، قد نترك بعض المباحث المهمة لعله يتيسر أن ننتهي من دراسة هذا الحديث، لكن كما قلت هذا الحديث يحتاج إلى أكثر من 4 دروس والله المستعان. وقبل ذلك هناك مسألة نريد أن نشير إليها إشارة سريعة، وهي مختصة باللجنة التي شكلت بوضع الدستور الجديد لمصر، وهذه اللجنة حاول بعض الدعاة فيها أن يغير المادة الثانية لتصبح بدلا من كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية أحكام الشريعة الإسلامية، كنا نتكلم على مسألة المادة الثانية من الدستور وما كان يعلن أنه ستكون هناك محاولات لتغييرها، فالمحاولات إلى الآن بقت بالفشل وبقيت المادة الثانية كما هي، مبادئ الشريعة الإسلامية. والأزهر أصدر قرارا بأنه لا يسمح لا بالحد ولا بالزيادة، ولكن بأنهم لن يستطيعوا أن يغيروا هذه المادة كما كانوا يرجون، إلا أن الذي استطاعوا أن يصنعوه أن يضيفوا لها شرطا، وهو أن يكون تفسير كلمة المبادئ في الأزهر، يعني سمحوا بأن تبقى هذه الكلمة كما هي، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر لإذن التشريع، بشرط أن يكون تفسير كلمة المبادئ للأزهر. ولا يخفى عليكم أن الأزهر يعني بلغتنا العامية لا يحل ولا يربط، وما عانيناه من محاربته للسنن كالختان والحجاب واتهام الدعاة بالإرهابيين وغير ذلك شيء لا يخفى على أحد. فكأننا عدنا إلى نقطة البدء مرة أخرى، لكن الشاهد من هذا الكلام أنهم إذا كانوا فشلوا في تغيير كلمة واحدة في مادة في دستور كامل دستور البلاد، ف أن لهم أن يوفوا بما وعدوا به من تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يضيفوا الأحكام الشرعية للدستور أو القانون. هذا شيء أصبح الآن خيالا، وصح بهذا أن ما كنا نحذر منه ونقول لهم أنتم تجرون وراء سراب وتجرون وراء أوهام وأمور لا حقيقة لها، صح أن هذا لم يكن مجرد كلاما ولم يكن طعونا ولم يكن كما قالوا سبا ونحو ذلك، وإنما هذا الواقع. إذا لن يستطيع أن يغيروا كلمة واحدة في الدستور، يعني كلمة مبادئ لم يستطيع أن يحولوها إلى أحكام، فهل سيستطيع هؤلاء أولئك أن يطبقوا الشريعة أو يدخلوا أحكام الشريعة في الدستور وهم لم يستطيعوا أن يغيروا كلمة واحدة؟ إذن سيعودون من حيث بدأوا وسيجدون صحة ما ذكرناه لهم وذكره لهم الدعاء أهل السنة في البلدة وفي غيرها، بأنكم تنكبتم طريق الأنبياء في دعوة الله جل وعلا، لذلك لم تصلوا لشيء. والذي أسقطهم في هذه الحفرة وفي حفر أخرى هي رضاهم بالديمقراطية، أداهم إلى هذه النتيجة المؤلمة. ويضاف إلى هذه مسألة خطيرة جدا تحصل هذه الأيام، مسألة الفصل بين السلطات. ليس في الشريعة شيء مفصل بين السلطات، وأن الرئيس يمثل سلطة تنفيذية والقضاء يمثل سلطة قضائية السلطة الشرعية لدي الشعب هذا كله مخالف ومضاد للشريعة الإسلامية، وإنما هذا كله تحت مظلة الديمقراطية. الديمقراطية هي التي تقسم هذه التقاسيم أو هذا التقسيم الثلاثي. أما الحاكم في الشريعة والأمير إذا أصدر قرارا أو أمرا من الأمور، فإذا لم يكن هذا القرار وهذا الأمر مصادما لنص من النصوص الشرعية أو في معصية أو نحو ذلك، فيلزم على من وجه إليه الأمر أن يقوم بتنفيذه. ليس هناك شيء اسمه محكمة دستورية تنقض أحكام الأمير أو الحاكم أو الرئيس. الرئيس في الدولة الإسلامية والحاكم والأمير والوالي هو المسؤول في القضاء، والمسؤول في الحرب، والمسؤول في السلم، والمسؤول في أمور الناس، ويحكم بين الناس ويقضي بين الناس وينفذ أمره في الناس. ليس هناك شيء اسمه تداول السلطة أو الفصل بين السلطات، لكن هذا كله الذي أوقعهم فيه قضية الاستغلال والالتزام في مبادئ الديمقراطية. هذا هو الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة السيئة، وهو أيضا الذي أوصل الإسلاميين في ليبيا أيضا الآن إلى التأخر وإلى تقدم العلمانيين في الانتخابات، وأن حزب المؤتمر الذي رأسه رئيس حكومة القذافي هو الآن الذي سيفوز في الفترة القادمة، وهو رجل علماني معروف، لكن هو عرف الحيلة، قال أنه يتبنى مرجعية إسلامية خلاص. وعندما قال هذه الكلمة للناس فاز بأغلبية ساحقة، كلمة سهلة، يقول أنه يتبنى مرجعية إسلامية، وهذه كلمة سهلة قالها كثير من الناس هنا وهناك. كل هذا بسبب عدم الالتزام بمنهج النبوة في السياسة وفي إقامة الدولة. ولا يخفى عليكم أن المظاهرات التي نزلت الآن بالتحرير، والتي يتزعمها الآن رجل مرشح للرئاسة، كان يتسابق للرئاسة ثم خرج وينجز الآن ويهزد، هذه المظاهرات أيضا ليست فيها إسلام، ولو أمر بها الحاكم ولو أمر بها الوالي ولو كانت للقانون. وإذا استمرت هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات فإن الأمور ستشتد وتكون أشد خطورة، ويزداد الشر والفساد في البلاد. كل هذا يعلم منه الإنسان الباحث عن الحق أن قاعدة أهل السنة والجماعة قاعدة ثابتة، ونظرتهم نظرة ثابتة واضحة في منع منازعة الأمر لأهله أو أهله، ومن ذلك منع التظاهرات والاعتصامات والاعتراضات. وهذه الفوضى التي نعيشها كل هذا تحت مظلة الديمقراطية، صنم الديمقراطية وطاغوت الديمقراطية الذي تحاكموا إليه هو الذي الآن يعبث في الناس ويعبث في البلاد ويعبث في القرارات والأسر الشديد. وأنا أقول الواجب الآن على الدعاة الذين تكلموا كثيرا ومجالس الشورى في عدد من الأماكن التي أصدرت قرارات وبيانات، يجب عليهم الآن أن يصدروا بيانات لإيقاف هذه المهزلة التي تحصل في البلاد الآن، الاعتصامات التحرير والمليونيات والتظاهرات. يجب على هؤلاء المشايخ أن يتكلموا فرادى وجماعات، فرادى في القنوات في الإذاعات وجماعات في المجالس، حتى يوقفوا هذه المهزلة التي تعصف ببلادنا ولا تريد لها استقرارا. وحديث عبادة الذي معنا والذي أخذنا قصة منه الأسبوع الماضي يبين كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني الدولة الإسلامية، وأنه لم يبدأ التظاهرات في مكة أو الاعتصامات ولا نحو ذلك، وإنما وجد أن مكة في ذلك الوقت لم تعد صالحة لإنشاء الدعوة وإقامة الدولة فيها، فبدأ ببيعة الأنصار ليلة العقبة ولم يجد في هجرته حرجا، لم يجد حرجا في أن يهاجر من تلك البلدة من مكة ويحب اللقاء إلى الله إلى المدينة. فهذا فيه بيان لحكمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إقامة الدولة، وأن هذا لا يعيب الإنسان إذا لم يجد مكانا صالحا بعد محاولات استمرت 13 سنة، فلا مانع أن الإنسان ينتقل بدعوته إلى مكان آخر، ولا يسلك الطرق غير الشرعية في التغيير وفي إقامة الدولة. فترك صلى الله عليه وسلم مكة وبايع الأنصار وانتقل إلى المدينة ليبني الدولة الجديدة ويؤسس الدولة على قواعد ثابتة سبق إليها مصعب بن عمير، ونشر القرآن في ربوع بيوتها، وبدأت الدولة الإسلامية الوليدة تقوم شيئا فشيئا حتى أصبحت أقوى دولة في العالم، وهزت عروش كسرى وقيصر، ووصلت دعوتها بفضل جل وعلا إلى أقاصي المغرب والمشرق. إذا هذا جلس نستفيده من المسألة الأولى، مسألة البيعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. ثم هناك مسألة أيضا سنمر عليها سريعا، حديث عبادة الذي ذكر فيه البيعة، هل هذه البيعة المنصوص عليها في حديث عبادة كانت ليلة العقبة أم كانت بعد ذلك؟ لأننا أخذنا في بعض الروايات الماضية أن الراوي الذي روى هذا الحديث قال وتلا علينا آية النساء أو وتلا آية النساء، فآية النساء كما قلنا لم تنزل إلا قبيل فتح مكة، فلذلك يرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مع عدد من أهل العلم أن ما ذكر في حديث عبادة لم يكن هذا الذي أخذ عليهم ليلة العقبة، وإنما عبادة ذكر ما ذكر، وذكر الراوي أنه أحد النقباء ليلة العقبة لأنه كان يتمدح بذلك، يتمدح بأنه شهد بدرا وأنه أحد النقباء ليلة العقبة. يقول حافظ ابن حجر والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني بايعوه على النصرة، على الإيواء والنصرة. ممكن تلخص البيعة في هاتين الكلمتين، بايعوه على الإيواء والنصرة. قال فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم صلى الله عليه وسلم، رحل المدينة هو أصحابه. ويأتي أيضا يعني في البخاري من حديث عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال وأصرح ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية في الشام، فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. إذن هذه هي البيعة التي حصلت في ليلة العقبة، لم يكن فيها شيء من الأمور التي سنذكرها الآن والموجودة في آية الممتحنة، يعني آية النساء.
يقول فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. وعلى كل حال ذكر الحافظ أدلة أخرى لعلنا نتجاوزها لأن الوقت لن يسمح بإيرادها. ما ذكر في حديث عبادة من أمور البيعة الستة، هذه الأمور الستة التي بايع عليها وكان يبايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأيضا بايع عليها النساء، تتضمن عند أهل العلم ما يعرف به الضروريات الخمسة أو الضروريات الخمس، وهو مبحث مهم معروف في مقاصد الشريعة. جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس. الضرورة الأولى التي جاءت الشريعة بحفظها حفظ الدين، حفظ الدين. والضرورة الثانية جاءت الشريعة بحفظ النفس. ثالثا جاءت الشريعة بحفظ العرض والنسب والنسب، هذه كلها واحدة. الرابعة جاءت الشريعة بحفظ العقل. الخامسة جاءت الشريعة بحفظ المال. هذه الضروريات الخمس، وهي تدرس في علم المقاصد، تدرس في علم المقاصد، مقاصد الشريعة. وهذا الحديث قد حوى أربعا من هذه، والخامسة يتضمنها قوله ولا تعصوا في معروف. الضرورة الأولى حفظ الدين، وهي مذكورة في قوله لا تشركوا، لا تشركوا بالله شيئا، وحفظ المال في قوله ولا تسرقوا، حفظ العرض ولا تزنوا، حفظ النفس لا تقتلوا أولادكم، أو كما في رواية البخاري، في رواية الصنابحي البخاري ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. أما حفظ العقل فذكر بعض أهل العلم من النسائي روى في هذا الحديث ولا تشربوا، لكن بحثت عنها في النسائي لم أجدها في الكبرى والصغرى، لكن على كل حال هي موجودة في ضمن قوله ولا تعصوا، ولا تعصوا. فحفظ العقل جاء في الحديث في قوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. على رأس هذه الضرورات الخمس حفظ الدين، حفظ الدين. قال العلامة ابن أمير الحاج ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عدا، يعني أولى هذه الضروريات وأعظم هذه الضروريات الخمس حفظ الدين عند المعارضة. يعني إذا حصل تعارض بين حفظ الدين وغيره يقدم حفظ الدين على غيره. الإنسان يفدي دينه بنفسه ويفدي دينه بماله. إذا حصل معارضة بين حفظ الدين وغيره يقول يقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة، لأنه المقصود الأعظم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك قلنا للذين دخلوا في معترك السياسة والديمقراطية والانتخابات أنتم لن أفسدتم الدين من أجل الدنيا، أفسدتم الدين من أجل المناصب، أفسدتم الدين من أجل أوهام توهمتموها. حفظ الدين مقدم، وحفظ العقيدة مقدم، وحفظ أصول الإسلام هو المقدم. باختصار حفظ الدين كان أو الشريعة جعلت له عدة وسائل، من ضمنها العمل بالدين، سواء بالنسبة لفروض الأعيان كل واحد عليه فرض عين يوميا يقوم به كالصلاة والصيام إذا جاء وقته وغير ذلك، أو فروض الكفايات القيام بهذه الفروض من ضمن وسائل حفظ الدين. وانا اقول باختصار لهذا الوقت لا يتسع. ثانيا من حفظ الدين الحكم به، الحكم بالدين والحكم بالشريعة كما قال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله. فاذا حكمنا بما انزل الله فهذا من حفظ الدين ومن حفظ الشريعة. من حفظ الدين الدعوة اليه، الدعوة اليه. من حفظ الدين الجهاد في سبيل نشره، الجهاد في سبيل نشره. كذلك من حفظ الدين رد البدع والاهواء، رد البدع والاهواء. لان اذا ترك اهل السنة البدع تنتشر بين الناس ماتت السنن وانتشرت البدع، وما انتشرت بدعة وما الا ماتت مكانها سنة، وما انتشرت بدعة الا ماتت مكانها سنة. لذلك كان اهل الحديث واهل السنة في كل عصر ووقت ما استطاعوا يردون البدع ويذبون عن الدين ويذبون عن السنة، لا من اجل التشفي ولا التشهي بذلك، ولكن من اجل الحفاظ على الدين والحفاظ على الشريعة والحفاظ على التوحيد. لأنك إذا تركت البدعة تنتشر شيئا فشيئا اختلط الحابل بالنابل والتبس الحق بالباطل، ولم تتمحص الشريعة ولم يتمحص الدين. فلذلك هذه مسألة لا يفهمها كثير من الناس، يقول أنت تتكلم وأنت ترد وأنت تقول هذه بدعة وهذه سنة وهذه بدعة وهذه سنة وهذا أخطر هذا أخطر. لا تشغلوا أنفسكم بهذا، إذا لم نصنع ذلك اختلطت البدع بالسنن واختلط الحق بالباطل واختلط الحابل بالنابل واختلط التوحيد بالشرك. فمن حفظ الدين وحفظ العقيدة الدب عن العقيدة وعن الشريعة ورد البدع. لذلك النووي يقول في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول ان هذا الحديث اصل في رد البدع بكل انواعها، رد البدع بكل انواعها. لان هذه مسألة ينبغي ان تفهم ان الكلام على البدعة المقصود به حفظ الدين وتثبيت السنة، وبيان البدع المقصود به اظهار السنن. الثالث اقامة حد الردة، إقامة حد الردة تحفظ به الشريعة ويحفظ به الدين. لأننا إذا تركنا الأمر لكل من أراد أن يدخل ويخرج في الدين يحصل هناك تلاعب وتشجيع على الكفر والعياذ بالله والشرك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومع وضوح هذا الامر واجماع اهل العلم على ان من بدل دينه يقتل، يعني من خرج من الايمان الكفر يقتل، ومع وضوح هذا الامر فقد سمعنا في الفترة الماضية كلاما كثيرا وتلاعبا كثيرا بهذا الحد، حد المرتد. وبعض الناس يفسره بان الردة المقصود منها الخروج على جماعة المسلمين والإضرار بالأمن الوطني والأمن القومي، هذا رد عندهم. أما واحد كفر بعد إيمان هذا ليس عندهم المرتد، وقالوا أن هذا لا وجود له في الشريعة وهذا افتراء وكذب. والحديث واضح وإجماع العلم موجود في كتب الفقه على هذا الحكم، من بدل دينه فاقتلوه. هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أهل العلم اختلفوا في الاستتابة، كم يترك؟ هل يترك 3 أيام كما كان يرى عمر بن الخطاب ويوضع له رغيف من الخبز يأكل منه لعله يرجع إلى عقله ويفيه، أم يقتل مباشرة، أم يترك يوما واحدا؟ العلم الخلاف في الاستتابة، لكن لم يختلفوا في ان الذي يبدل دينه فهو مرتد ويجب عليه القتل. وحكم المرتد وحد المرتد موجود في كتب الفقه. لكن الفوضى الفكريه التي عشناها في الفتره الماضيه نشا هذا الكلام من اجل جلب وكسب مقاعد سياسية ومكاسب سياسية ومقاعد في البرلمانات وغير ذلك، ومن أجل ذلك تهجر هذه الأحكام الشرعية الثابتة المجمع عليها. فهذا الأمر السادس لحفظ الدين إقامة حد الردة. إقامة حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. هذا الأمر الأول الذي يحفظ الدين جاء في هذا الحديث في مبايعة المسلم للصحابة وببيعة النساء ألا تشركوا بالله شيئا، ونبذة يسيرة عن هذه الكلمة. الشرك والإشراك هو اتخاذ الند للرحمن، الإشراك والتنديد. وجاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم؟ ابن مسعود قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن القيم وهو يذكر الشرك في توحيد العبادة، والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، والشرك فاحذره شرك فشرك ظاهر. النوع الأول هو الشرك في العبادة، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، تستطيع أن تضيف إليها من إنسان أو من جان أو من ملك أو من شجر أو غير ذلك. يقول ابن القيم يدعوه أو يرجوه أو يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا التنديد، التنديد في الدعاء، يدعوه كما يدعو الله أو يرجوه كما يرجو الله أو يخافه مع الله جل وعلا أو يحبه كمحبة الله أو مع الله، هذه كلها داخلة في نوع من أنواع الشرك، هو الشرك في توحيد العبادة. توحيد العبادة إفراد الله جل وعلا في أفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة. وضده الشرك في العبادة، التنديد في عبادة الله سبحانه وتعالى. الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه دائما يذكر أربعة أشياء في هذا القسم. يقول شرك الدعوة، يعني شرك الدعاء، وذلك في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم البر إذا هم يشركون، شرك الدعوة. الثاني شرك النية والقصد، يشرك في النية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفلحون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا شرك في النية، الذي ينوي في عمله الديني ينوي به الدنيا أو المناصب. الثالث الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يأتون لهم بالحلال فيحرمونه لهم فيعتقدون تحريمه، ويأتون بالحرام فيحلونه لهم فيعتقدون حله وينسبون ذلك إلى الشرع. هذا الشرك في الطاعة. إذن عندنا شرك الدعوة وشرك النية والإرادة، شرك الطاعة، والرابع شرك المحبة، شرك المحبة. ودليله قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه كلها داخلة في الشرك في العبادة. هذا النوع الأول. النوع الثاني الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، وهو أن تجعل الله جل وعلا ندا أو شريكا في ربوبيته، ومن ذلك الشرك في الأسباب والتصرف، كالذي يعتقد أن هناك كواكب علوية تتصرف في الأحوال الأرضية. هذا كان زمان اعتقاد الصابئة، والآن هو موجود إلى الآن. عندما تفتح بعض الجرائد والمجلات عندهم حاجة اسمها الأبراج، بعض الناس قبل أن يخرج إلى العمل يشوف البرج بتاعه، فيشوف البرج بتاعه برج الحوت أو برج الأسد أو غير ذلك، فيقول له أنت اليوم ستخسر، ستكسر، سعيد، غير سعيد، ستطلق، ستتزوج، فيمشي وراء هذا المعتقد، المعتقد الخبيث. وهذا شرك في التصرف والأسباب، هو شرك في الربوبية. كذلك من يعتقد أن أرواح الأولياء تتصرف الكون ولها دخل، ترزق أو تعطي وتمنع، أو امرأة تريد طفلا أو تريد ذكرا أو أنثى فتعطيها، هذا شرك في التصرف والأسباب، وهو إلى الآن لا يزال موجودا. تجد واحد رايح للبدوي معه كبش أو خروف أو معه ماعز، يسمينه طول السنة عشان يروح يقول له يا بدوي مراتها تولد، عاوزين ولد، بدل ما بنت عاوز ولد، أو العكس، أو مراتها ما تولدش بقى لها كذا سنة نريد ولدا. وكان زمان أيام دعوة الإمام محمد عبد الوهاب في الجزيرة، كانت المرأة تذهب إلى فحل النخل فتقول يا فحل البحول أريد بعلا قبل الحول، يعني قبل الحول، يعني قبل السنة باللغة الدارجة هناك، يا فحل البحول أريد بعلا زوجا قبل الحول. هذا شرك في الربوبية، اتخاذ واعتقاد أسباب تتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى، تعطي وتمنع وترزق وتخلق إلى غير ذلك. وشرك عباد القبور إلى الآن لا يزال في بلادنا في طولها وعرضها وشمالها وجنوبها. إذا ذهبت إلى الصعيد تجد شرك عباد القبور، إذا ذهبت إلى الشمال تجد، إذا ذهبت إلى الغرب تجد شرك عباد القبور، وكل بلدة فيها من الأولياء ما فيها. ونادرا عندما تجد في الفضائيات من يتكلم في هذا الشرك الذي هو في الربوبية، شرك في الربوبية، فليس الأمر السهل في أفعال الله جل وعلا. نادرا ما تجد أحدا يتكلم ويحذر من هذا الشرك، سواء في الربوبية أو فيما ذكرناه قبل، الشرك في توحيد العبادة، في توحيد العبادة بأنواعها. النوع الثالث الشرك في الأسماء والصفات، ومنه شرك المشبهة الذين يقولون يد الله كيدي أو سمع كسمع ونحو ذلك، ومنه كذلك كما قال ابن عباس الذين يشتقون لآلهتهم أسماء من أسماء الله جل وعلا، كما اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز. هذا تقسيم الشرك بالنسبة لمقابله التوحيد، كما قلنا التوحيد ثلاث أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فهذا تقسيم الشرك بما يضاف هذه الأقسام باعتبار تلك الأسباب. وقد يقسم الشرك إلى أكبر وأصغر، الأكبر الذي يخرج من الملة، والأصغر الذي هو كفر دون كفر أو شرك دون شرك لا يخرج من الملة، كالذي يقسم يحلف بغير الله والأمانة ورأس أبي والنبي ونحو ذلك. وقد ينقسم أيضا إلى ظاهر وخفي، ظاهر وخفي، والظاهر يدخل فيه أيضا أكبر شرك المنافقين، أكبر الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ومن الظاهر الأصغر الرياء أو العمل لأجل الناس ونحو ذلك، هذا من الخفي. وأيضا من الظاهر في الألفاظ التي دارجة على ألسنة الناس الذي يقول مالي إلا الله وأنت، او بلغتنا ماليش الا الله وانت، انا في حسب الله وحسبك. هذه كلها من الشرك الاصغر والذي يجب التوبة منه، وكما قلنا من قبل جنس الشرك اعظم من اكبر الكبائر، اعظم من اكبر الكبائر. لماذا؟ لان ذنبا سماه الله جل وعلا شركا اعظم من ذنب لم يسمي الله جل وعلا شركا. الذي يقول لولا فلان ما اتانا لاتانا اللصوص، لولا الكلب في الدار لا اتانا اللصوص، لولا البط في الدار يعني لاتانا اللصوص، لولا فلان كان سائقا ماهرا لغرقت السفينه او لا حصل حادث او لا سقط الطائر ونحو ذلك. لا، تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لان الواو تفيد التشريف، الواو تفيد التشريف. هذه تعليقة سريعة على الامر الاول في البيعة، ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. السرقة هي اخذ المال من حرز على وجه الخفاء، اخذ المال من حرز على وجه الخفاء، المال المحترم. كلمة المال المحترم تخرج المال غير المحترم، كآلات اللهو مثلا والخنزير ونحو ذلك. ومن حرز، الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال، وحرز كل شيء بحسبه. يعني حرز المال فلوس توضع مثلا في الخزائن، في الصناديق، في الإدراج، في غير ذلك يغلق عليها. حرز السيارات تغلق السيارة بالمفتاح وتوضع أمام العمارة مثلا أو البيت، ليس كل الناس عندهم جراشات. حفظ مثلا البساتين والجناين ونحو ذلك أن يوضع عليها أسوار شائكة ونحو ذلك، حفظ كل شيء بحرزه أو بحسبه. إذا بلغ النصاب وكانت اليد لا تقطع، لا تقطع في أقل من نصف دينار، كانت اليد لا تقطع في أقل من نصف دينار الذي يساوي الآن 3 دراهم، ويكون هذا من مالك معصوم، يكون من مالك معصوم، يعني يخرج مال الحربي، يخرج مال الحربي المحارب. إذا عثر المسلم على مال محارب بين المسلمين وبينه حرب، لا مانع أن يأخذ هذا المال ولا يكون من باب السرقة. المحارب الذي بين المسلمين وبينه حرب قائمة. وطبعا كما قلنا في الدروس السابقة، هناك فرق بين المحارب وأهل الذمة. أهل الذمة مالهم معصوم، اليهودي والنصران الذي في ذمتنا ويعيش في بلادنا وبيننا وبينه عهد، ماله معصوم لا يجوز الاعتداء عليه. لكن المحارب هو الذي بيننا وبينه حرب قائمة، فإذا لا بأس إذا وجدت من مال شيئا تأخذه. وأيضا من الشروط أن لا يكون لا شبهة في أخذه. مثلا يقول لك والله يعني هذا ظننته مالي، أو هذا كان أخذ مني هذه السيارة وأنا أخذتها منه مرة أخرى لم يسدد لي ثمنها، لا يكون هناك شبهة في أخذه. السرقة حدها معروف، وهو قطع اليد من المفصل الذي ذكرناه لكم في الدروس الماضية، يعني قطع الكف من المفصل بينها وبين الذراع. ولا تسرقوا، والنص في القرآن على هذا الحد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. بعض الناس للأسف الشديد في الانتخابات الأخيرة يسأل عن السرقة وعن حال حد فيها، فيقول هذا شيء غير موجود، وأن هذه أشياء موجودة في كتب الفقه ونحو ذلك. وهذه من الحدود الثابتة المجمع عليها، المجمع عليها. كذلك قوله ولا تزنوا. الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ويدخل في الزنا على هذا التعريف اللواط. الزنا ويدخل في هذا التعريف اللواط. والزنا من أعظم الجرائم، لأن فيه اختلاط الأنساب وأهلاك الحرب والنسل ووجود الأمراض الفتاكة وغير ذلك من الأمور الخطيرة في المجتمعات. لذلك الشريعة جاءت في حفظ العرض ورغبت في النكاح وحذرت من ضده والسفاح، حذرت من الزنا، ونصوص كثيرة جاءت في لا تقربوا الزنا، يعني حذرت من مقدماته، من مقدمات الزنا ما يكون من الاختلاط، التبرج، الخلوة وغير ذلك، وأمرت بغض البصر وأمرت بالحجاب، كل هذا من أجل الحفاظ على المسلم والمسلمة من الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة التي كما قلنا فيها هلاك الحرث والنسل. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الشريعة جاءت فيه بحد واضح في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاءت السنة بزيادة التغريب مع الجلد بالنسبة للزاني غير المحصن، يعني الأعزل. إذا الأعزل يجلد 100 جلدة ويغرب أو يسجن، الآن قد يكون التغريب الآن غير واقع فيحل محله السجن. أما الزاني المحصن ففيه الرجم، ففيه الرجم بالآيات التي نسخت وبالسنة الصحيحة الثابتة، يرجم الزاني المحصن حتى الموت سواء الرجل أو المرأة. قال بعد ذلك: ولا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا أولادكم. خط يقول في الحافظ ابن حجر قال محمد بن اسماعيل التيمي: خط القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، الذي يقتل ابنه صنع جريمتين، قتل وقطيعة رحم، لأن الرحم العناية به آكد من غيره، الرحم القريب لك العناية به آكد من غيره. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: لأن قتل الأولاد كان شائعا بينهم، كان شائعا في الجاهلية، سواء كان قتل البنات وأذي البنات أو قتل البنين أو قتل البنين. قتل البنات كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مسودا يعني من الغم، مما أصابه من الغم، ممتلئا من الغم بالبنات، يتوارى من القوم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، على ما يصيبه من ذلة ومهانة، أم يدسه في التراب؟ يدسه في التراب وما يعرف بوأد البنات. وكما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. الله الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال الشوكاني: الموءودة أي المدفونة حية، أي المدفونة حية. قد كان العرب إذا ولدت ولد لأحدهم بنت دفناها حية مخافة العار أو الحاجة، ويضاف إلى هذا أو السد أو الاسترقاق، يخاف على ذلك أن يحصل بينهم حرب قبائل وتسترق نساؤهم وتسبى نساؤهم، فخوف العار يتخلص منها بدفنها حية. يقال وأد يئد وأدا فهو وائد، والمفعول به موؤود، وأصله مأخوذ من الثقل لأنها تدفن فيطرح عليها التراب فيثقلها أو فتموت، يعني من كثرة التراب عليها وثقل التراب عليها يتسبب في كتمان أنفاسها وموتها. وفي قوله سئلت، إذا الموؤودة سئلت، يعني الذي يسأل من القاتل ولا المقتول، فلماذا قال سئلت؟ قال توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها، حتى كان لا يستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك، وفيه تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد. يعني كما ترى مثلا ولد يضرب ولد آخر، وتأتي المضروب تقول له: لماذا ضربت؟ لماذا ضربك؟ وأنت لم تتجه للضارب، وإنما اتجهت للمضروب المعتدى عليه، لماذا ضربت؟ ففي توبيخ للضارب، فسؤال المؤودة في توبيخ للقاتل وتبكيت له. قال ابن كثير: فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم؟ فما الظن بالظالم إذن؟ إذا كان السؤال هذا للمظلوم فكيف بالظالم؟ يعني أمره أشد. وكان أشراف العرب في الجاهلية لا يعدون البنات، كان أشراف العرب في الجاهلية لا يعدون البنات، لذلك قال الفرزدق يفتخر في أجداده وعمومته، يقول: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم يؤدي، يقصد عمه أو جده الذي منع الوائدات، كان يشتري إذا رأى أو أحس بشخص يريد أن يأتي ابنته تلطف إليه وذهب واشتراها منه فخلصها من القتل وخلصها من الوأد. يقول: ومن الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يؤدي، يقصد جده أو عمه صعصع ابن ناجية. قال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغدو كلبه، يعني يغدي الكلب ويعطي الكلب العظم واللحم ونحو ذلك، ويقتل ابنته أو يقتل ابنه. وفي هذا قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الذي بالحديث النهي عن قتل الأولاد، فقتل الأولاد يدخل فيه البنات ويدخل فيه البنين، تكلمنا عن قتل البنات، أما عن قتل البنين فقد قال تعالى يعني في الجميع: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان يقتلون خشية الفقر، إملاق هو الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. قال ابن كثير: هذه الآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، من الوالد بولده، لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكسر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لا تقتل أولادكم خشية، يعني خوف، خشية إملاق، يعني من الفقر. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتل أولادكم من إملاق، يعني بسبب الفقر. فقال نحن نرزقكم وإياهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل الله ندا وخلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أو خشية أن يطعم معك. إذن هذا كان من أفعال أهل الجاهلية. الذي نريد أن نبدأ عليه الآن وموجود الآن قضية الإجهاض. ما يحصل الآن من الإجهاض سواء للمرأة المتزوجة أو المرأة التي حملت من سفاح قضية خطيرة جدا، ونحن لن نتكلم فيها كثيرا الوقت يتسع. ولكن يوجد بعض النساء المتزوجات تزهد وتسقط ولدها من أجل أمور متعددة، من أجل أنها تخاف على صحتها، تخاف من الإطعام، تخاف من الفقر، تخاف أن زوجها لا يبقي عليها. الدكتور قال لها أنت حملت ببنت وعندك بنات، أو حملت بولد وعندك أولاد وهي عاوزة بنت. أسباب كثيرة عند هؤلاء النسوة، النسوة أيضا والرجال أزواج تلك النسوة هم يساعدون النسوة في ذلك، فيتفق الجميع على الإزهاض والتخلص من هذا الجنين. فإذا كان بعد نفخ الروح فهو قتل النفس، وإذا كان قبل نفخ الروح فهو عمل محرم من المحرمات على قول الراجح. أما الإزهاض بالنسبة للسفاح، من تأتي الفاحشة ويظهر عليها الحمل فتريد أن تتخلص منه فله نفس الحكم. والأطباء الذين يساعدون في عمليات الإجهاض في الحقيقة إنما يساعدون في نشر الفاحشة في المجتمع، لأنك إذا شجعت المرأة وقلت لا سأريحك من هذا
أما قوله في الحديث ولا تأتوا بوهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فقال في لسان العرب بهت الرجل يبهته بهتا وبهتانا فهو بهاد، أي قال عليه ما لم يفعله، يعني الذي يبهت الرجل أي يقول عليه ما لم يفعله، بهته أي استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء. يعني الإنسان رمى شخصا آخر بشيء بريء منه فهذا من البهتان وهذا من الافتراء. وفي هذه في هذا المقطع وفي الآية الكريمة ولا يأتينا البهتان نفترينه، البهتان مفترق بين الرجال وبين النساء في أمور كثيرة، في القذف، في الكذب، في الافتراء. لكن أهل العلم أضافوا للبهتان في بالنسبة للنساء عدة أمور، منها أن المرأة يكون عندها الرجل وليس عنده أولاد وعنده مال وتخاف من ذهاب ماله بعد موته فتتبنى ولدا وتنسبه إلى زوجها فتقول هذا ابن فلان، لماذا؟ لينشأ بينهما ويرث أباه حتى لا يرث غيره، هذا من الافتراء. قال بين أيديكم وبين أرجلكم، قال أهل العلم الذي بين اليدين عدة أمور، القلب هو من الأمور التي بين اليدين، والبهتان معنى هذا الإنسان يضمر في قلبه الشر ويترجم عنه بلسانه، يضمر الشر في قلبه ثم يخرج على لسانه. أو قالوا البهتان الذي بين اليدين هو البطن، المرأة التي تحمل من الحرام ثم تضعه بين الرجلين الفرج فتضعه وتنسبه إلى زوجها. وهذا غير الزنا المذكور في أول الحديث. وبعضهم قال من البهتان السحر والكذب والقذف. على كل حال كل هذه الأمور تدخل في البهتان. فإذا كلمة البهتان مشترك بين الرجال والنساء، وهو كما قلت في حديث عبادة أخذ هذا على الرجال، وفي آية الممتحنة أخذه على النساء. قال ولا تعصوا في معروف. ولا تعصوا، وفي بعض الروايات ولا تعصوني. والنووي له معنى جميل، يقول يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف. يعني لا، كلمة لا تعصوا بدون الياء يدخل فيها معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها معصية أولي الأمر مطلقا. وفي رواية ثانية لا تعصوني، مع أن عليه السلام لا يأمر بمعصية، ولكن هذه كقاعدة عامة. فقاعدة عامة، إذا كان المسلم لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في معصية فأولى أن لا يطيع غيره كائن ما كان، فأولى أن يطيع غيره كائن ما كان، مع أنه لا يأمر بمعصية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن وفى منكم، وفى ووفى تقول بالتجديد وبالتخفيف، وفى ووفى فأجره على الله. بين هذا الأجر في الرواية الثانية، قال فالجنة إن فعلنا ذلك، فالجنة إن فعلنا ذلك. وقوله فأجره على الله في تفخيم لهذا الأجر. وبعض الشراح كثير منهم يقف عند هذه المسألة ويقول لابد أن يؤول هذا التعبير لأنه لا يجب على الله شيء. نقول لا، الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أمورا، هو سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه تفضلا منه جل وعلا، ولم يجبها عليه أحد من خلقه كما تقول المعتزلة. كما أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن يثيب الطائعين، وأن يعطي السائلين، وأن يجيب السائلين، فهذا ليس فيه إشكال ولا يحتاج إلى التأويل. إذا قرأت شروح هذا الحديث تجد أكثر الشراح ذهبوا إلى تأويل هذه الكلمة، لأن المعتزلة يوجبون على سبحانه وتعالى أشياء، أما أهل السنة فيقولون ما ورد في النصوص أن الله جل وعلا أوجبه على نفسه نثبته لله سبحانه وتعالى، وهو منه تفضل سبحانه وتعالى على عبيده. ثم ذكر أهل العلم، ثم جاء في آخر الحديث ومن أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وفي بعض الروايات فهو كفارة وطهور. وهذه أهل العلم أخذوا منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الحدود كفارات، أن الحدود التي تقام على الأشخاص حد السارق أو حد الزاني الرجم أو الجلب أو حتى الحد الذي يقام على القاتل القصاص كفارة للذنب. على الراجح حتى ولو لم يتب من ذنبه فإن هذا الحد في حد ذاته كفارة، لأنه جاء في الأحاديث حديث علي بن أبي طالب وغيره أن الله جل وعلا أكرم من أن يثني على عبد العقوبة في العقوبة، يعني لا يعاقبه عقوبتين، يعني هو خلاص رجم أو جلد أو قتل خلاص أخذ قسطه من العقوبة ولن يعاقب بعد ذلك في الآخرة. هذا على أرجح القولين. وبعض أهل العلم كابن حزم والبغوي والمعتزلة قبل ذلك قالوا لا، ليس الحدود كفارات، بل يجب التوبة، بل يجب التوبة، لكن مقتضى الأحاديث الكثيرة أن الحدود كفارات، وكما جاء في الحديث كفارة وطهور أو وطهور، لأن الله جل وعلا أكرم من أن يثني على عبد العقوبة في الآخرة. أما إذا تاب فإنه بلا إشكال، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طبعا هذا كله يخرج منه الشرك، من أصاب من ذلك شيئا لا يدخل في هذا الشرك، لأن الشرك ليس له حد يقام على الشخص، وإنما المقصود الحدود التي المذكورة في الأمور التي دون الشرك: السرقة، الزنا، القتل العام. أما قتل الولد فلا يدخل في ذلك أيضا، وكذلك البهتان، إلا أن القذف فيه الجلد، الذي يقذف إنسانا بالزنا أو بالفاحشة أو باللواط فيه الجلد 80 جلدة. فيخرج من قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، يخرج منه الشرك، لأن الشرك كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يكفر به حد ولا بغيره، وإنما يجب التوبة منه، التوبة من الشرك إلى التوحيد وإلى الإسلام. آخر شيء في هذا الحديث فهو قوله فهو إلى الله، فيه رد على الوعيدية من الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، يقولون مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو كافر، سواء كانوا من الخوارج الذين يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة، أو المعتزلة الذين يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يجعلونه مخلدا في النار. وهذه العقيدة، عقيدة الخوارج، موجودة إلى الآن في بلادنا، فيما يعرف الآن بجماعات التكفير والهجرة، وهي موجودة في بلاد السواحل الجهة الثانية، وإلى الآن تنشر فكرها الضال وتكفر المسلمين، وعندهم كل هذه الديار ديار كفر إلا بلدهم التي يصلون فيها، ولا يصلون في مساجد المسلمين، لأنهم يكفرون الحكام ويكفرون المحكومين وكل من اشتغل عندهم، عند الحكام أو في المدارس أو في المستشفيات أو في نحو ذلك، فهو عندهم كافر. فهؤلاء ضلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فيحذر الإنسان من تلك جماعة التكفير التي انتشر بعد الثورة، وبدأوا يوزعون المنشورات وينشطون في نشر هذا الفكر الضال الذي كان مختبئا طيلة الفترة الماضية. فهذا الحديث فيه رد على التكفير والهجرة، وفيه رد على الخوارج بكافة أنواعها، وفيه رد على المعتزلة. وهذا الدرس هو الدرس الأخير، وإن شاء الله نلتقي بعد العيد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.